أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: أو تسمية الشيء باسم محله. كان الكلام فيما سبق في تعداد أنواع العلاقات الكلية المصححة للاستعمال المجازي، وقلنا بأن البيانيين أوصلوا هذه العلاقات إلى 25 علاقة تقريبا بالاستقراء، وذكر المصنف هنا تسعة علاقات. وصل بنا الكلام إلى العلاقة المحلية. قال: أو تسمية الشيء باسم محله، بمعنى أنه يطلق الاسم الموضوع للمحل ويراد فيه الحال في ذلك المحل، والمحل يعني المكان كما هو واضح. قال: نحو فليدع ناديه. فهنا في هذه الآية بأن الله يدعو المخاطب بأن يدعو نادية، والنادي هو مكان المجلس، فأطلق لفظ النادي اللي هو المجلس، وأريد منه أهل هذا المجلس، الأهل يعني الحال في هذا المجلس، على نحو ماذا؟ على نحو المجاز المرسل لعلاقة المحل المحلية. قال: فليدعو نادية. خب، ما هو مراده من استعمال النادية؟ قال: أي أهل ناديه، أهل نادي الشخص يعني الحال فيه، الحال هو فيه. وضح مسألة سهلة. قال: والنادي، ما معنى النادي؟ والنادي هو المجلس. هاي باللطيفة، أول ما صارت النوادي بعض الأشخاص أو بعض المجهلة المدعين للعلم في مناطق الخليج العربي حرموا النادي. قالوا: لماذا؟ قال: الله سبحانه وتعالى حرم النادي في القرآن، وهو قوله تعالى: يأتون في ناديهم المنكر. فاستدلوا بهذه الآية على حرمة النوادي. قال: في ناديهم المنكر. عليها. قال: أو تسمية الشيء باسم الحال، يعني ماذا؟ يعني أطلاق الحال، الاسم الموضوع للحال عكس السابق، وإرادة المحل، وتسمى العلاقة بعلاقة ماذا؟ العلاقة الحال الحالية. قال: وتسمية الشيء باسم حاله، أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، والعلاقة تسمى علاقة حالية، وهو قوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. ما معنى ففي رحمة الله؟ يعني في جنة الله. فأطلقت الرحمة الذي هو الحال، وأريد المحل وهو الجنة، فإن رحمة الله تكون في الجنة. ورحمة الله عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مظاهر رحمة الله، النعم وماذا والرضوان من الله. فهذه الرحمة تكون ماذا؟ في الجنة. فأطلق الحال وأريد المحل. قال: أي في الجنة، هذه الجنة التي تحل فيها الرحمة. قال: أو تسمية الشيء باسم آلته، علاقة الآلية، إطلاق اللفظ الموضوع للآلة والمراد صاحب هذه الآلة، وهو قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا اللسان آلة لماذا؟ للذكر. وهنا عندما يقول واجعل لي لسان صدق، واجعل لي ذكر صدق في الآخرين، هذا يقولون دعاء أبينا إبراهيم عليه وعلى أبائنا أفضل الصلاة والتسليم، أنه دعا الله بأن يكون اسمه مخلد ماذا؟ حتى في ماذا؟ في بالنسبة إلى الأجيال، بالنسبة إلى الآخرين الأنبياء كما ذكروا في التفسير. ولهذا كل الأمم تسمى بأمة ماذا؟ بأمة إبراهيم. فهنا أطلق لفظ اللسان وأريد منه الذكر. ونسبة اللسان إلى الذكر أن اللسان هي آلة للذكر، فآلة الذكر هو اللسان. فأطلق اللفظ الموضوع، لماذا اللفظ الموضوع للآلة؟ وأريد صاحب ماذا؟ صاحب هذه الآلة. قال: واللسان اسم لآلة الذكر. هنا أشار غير واحد من البلاغيين والبيانيين والمتعرضين للشروح إلى هذا المطلب، وهو أنه ما هو الفرق بين علاقة الآلية وبين علاقة السببية، إذ مر علينا أنه يستعمل اللفظ الموضوع للسبب وإرادة المسبب. وهنا أنتم تقولون اللفظ الموضوع للآلة ويراد منه صاحب الآلة، لماذا هنا لا يقال أن اللسان سبب للذكر فتكون العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة سببية. لماذا جعلتموه في علاقة الآلية؟ فهل هناك فرق بين علاقة الآلية وعلاقة السببية، أو لا يوجد فرق في ذلك؟ هنا انقسم البيانيون إلى قسمين: قسم أنكر وجود فارق بين علاقة الآلية وعلاقة السببية، وقال ما يذكر في علاقة الآلية إنما هو من باب ماذا؟ السببية، لأن الآلة سبب لحصول الفعل في الخارج، فهي علاقتها مع الفعل علاقة السببية والمسببية كما في هذا المثال. فلا فرق بين قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين وبين قوله راعنا وعين الغيث، فإن كما أن الغيث سبب للنبات، هنا أيضا اللسان سبب للذكر. وبعضهم أنكر ذلك. نعم، قول الأول بأنه ينكر الفارق بين الآلية والسببية، الآلة سبب لحصول الفعل في الخارج، فما تذكرونه من أمثلة للآلية لا نرى بينه فرقا وبين الأمثلة التي تذكرونها للسببية، فلا نسلم وجود فارق. في قبال ذلك كما هو ظاهر المصنف وتبعه الشارح على ذلك، أن هناك فرق بين علاقة السببية وبين علاقة الآلية، حيث أفردهما في الذكر، مما يستدعي أن يبين الفارق بينهما. ذكر في محل الفارق أن الفارق بينهما هو الفارق بين الآلة والسبب، فإن هناك فرق بين الآلة والسبب. فالآلة هكذا قالوا في تعريفها هي الواسطة بين الفاعل والفعل. الفاعل إذا أراد أن يصدر الفعل في الخارج، سواء كان هذا الفاعل فاعل حقيقي ذو إرادة أو فاعل طبيعي، حتى تقسيم الفاعل الظاهر في العقائد، عندنا فاعل حقيقي وعندنا فاعل طبيعي، يقال عن المطر فاعل، هذا فاعل طبيعي أو حقيقي؟ فاعل طبيعي ليس له إرادة، كل شيء ينسب إليه الفعل ليس له إرادة وشعور يسمى فاعل طبيعي. فهنا نقول أن المراد من الآلة هي الواسطة التي بين الفاعل والفعل، فكل ما يجعله الفاعل الطبيعي أو الحقيقي واسطة لتحقق فعله في الخارج يسمى آلة. واضح الفكرة؟ خب، هذا المراد من الآلة. أما المراد من السبب، السبب هو ماذا؟ هو المعطي الوجود والمفيد للوجود الذي له دخالة في تحقق ماذا؟ في تحقق الفعل. فليس هو الواسطة الذي يستند إليها الفاعل في تحقيق الفعل، بل هو الفاعل. واضح الفكرة؟ إذن السبب هو الفاعل، والآلة هي الوسيلة التي يستفيد منها الفاعل في تحقيق الفعل. ففي علاقة السببية العلاقة بين الفاعل والفعل.
السبب هو الفاعل في إيجاد الفعل.
نعم. ففي السببية الملحوظ هو طرفان. من هو الطرفان؟ الفاعل والفعل. فالفاعل هو السبب والفعل هو المسبب. أما في علاقة الآلية، الملحوظ هي الآلة مع الفاعل أو مع الفعل، ولهذا إذا رجعنا وطبقنا هذا الكلام في مقامنا، وهو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقارنا بين ما تقدم سابقا رعينا الغيث، فإنه رعينا الغيث نقول الغيث سبب وهو الفاعل. لماذا؟ وهو الفاعل للإنباط، وهو السبب للإنباط، فينسب إليه ماذا؟ فينسب إليه الفعل وليس هو آلة. أما إذا أتينا إلى قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فإن اللسان هي وسيلة يستفيد منها المتكلم في صدور الفعل. فهنا في هذه الآية أطلق اللسان وأريد منه الذكر. الذكر هو ماذا؟ عبارة أخرى عن الصوت، صحيح؟ الذكر من ماذا؟ من مقولة، من أوصاف، من شيء، هو الصوت. عرف لي الذكر هو صوت، في الحقيقة يرجع إلى صوت. فعندنا صوت، وعندنا مصوت، وعندنا لسان. اللسان هو الوسيلة التي يستعملها المصوت في إصدار الصوت. فالفاعل والسبب للذكر هو من؟ هو المصوت، متكلم، لا اللسان. واللسان هو وسيلة يستعملها المصوت في إنشاء الصوت، يستعملها الذاكر في تحقق الذكر. إذا عندنا ذاكر وعندنا ذكر وعندنا لسان، نسبة الذاكر إلى الذكر نسبة السببية. فلو أطلق لفظ الذاكر وأريد منه الذكر نقول علاقة السببية. لو أطلق لفظ الذكر وأراد الذاكر علاقة المسببية. لو أطلق لفظ اللسان وأراد منه الذكر نقول علاقة الآلية. ولا يقول أحد إشكال يقول في ذيك الآية، يعني بس بين قوسين جملتين معترضيتين، تلك الآية لا يقول قائل بأن المطر ليس هو سبب. لماذا؟ للنبات، إذ أن السبب هو الله سبحانه وتعالى والمطر آلة. نقول ارجع قليلا إلى دراسة العقائد، هذا مطلب يحقق في العقائد، بأنه هناك عدة هذه الوساط كلها التي لها مدخلية في تحقق الفعل يسند إليها الفعل وكذا، هذا بحث في العقائد. وهذا الإشكال تقدم من المصنف قليلا ما في بحث ماذا؟ المجازل عقلي. ولهذا بعضهم أنكر كل هالأمثلة عندنا من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. حتى تقول لا تقول كتبت، أنت ما كتبت، الله هو الذي ماذا هما يقولون، يعني هو الله الذي كتب، يسند الفعل إلى الله مباشرة. نحن لا، في عقيدتنا أمر بين الأمرين، يسند الفعل إلى الأسباب المباشرة والأسباب التسبيب وتحقيقه في قاعدة الأمر بين الأمرين. ليس هنا نتكلمنا على مستوى عرفي، لا على مستوى دقي على أي حال. قال ولهذا الآن قال واللسان اسم لآلة الذكر. اتضح إذن الفرق بين العلاقتين. يقول الشارح هنا نلاحظ في عبارة الخطيب ملاحظة، لو راجعت إلى الأمثلة كلها فيما تقدم قبل مسألة وأما الذين بيضت وجوههم، لا ترى أن المصنف اللي هو الخطيب القزويني يبين العلاقة ويبين مورد الشاهد. الآيات والأمثلة التي تقدمت كلها لم يقل أي في أي قبل هذه الآية، قبل وأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله قال فليدعو نادي، ما قال أي أهل نادي. الشارح الذي شرح بيّن لنا وجه الشاهد، إني أراني عصير خمران، من الذي بيّن محل الشاهد؟ شارح قال أي عصيرا يؤول إلى الخمر. فالخطيب القزويني لم يبين محل تطبيق الفكرة ومحل الشاهد فيما تقدم من العلاقات، لكن لما وصل إلى علاقة ماذا؟ علاقة الحالية والآلية آخر الأخيريين، قام وتصدى لبيان ماذا؟ لبيان التطبيق، بيان المراد، بيان محل الشاهد. فلماذا فعل ذلك؟ ما هي الخصوصية الموجودة في المثالين الأخيريين؟ يقول الشارح أن المثالين الأخيريين فيهما نوع خفاء ونوع خفاء لا يكون الفهم العرفي العادي يستطيع أن يصل إلى هذا المعنى. فلو ألقيت على العرف قوله وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله، فالعرف العام لا يفهم أن الرحمة صارت هي استعملت الرحمة وأريد منها الجنة، وهناك علاقة بين الرحمة والجنة، وهي علاقة علاقة ماذا؟ علاقة الحالية. ففيه نحو من الخفاء الذي لا يصل الذهن العادي إلى فهمه. وكذلك واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قبل أن ندرس هذا اليوم أكثرنا لعله كلنا كنا نعتقد بأنه هنا المراد من اللسان هو نفس النطق، لأن اللسان هنا في مجاز مرسل واللسان أريد منه الذكر لعلاقة الآلية. بخلاف ماذا؟ بخلاف ما تقدم رعينا الغيث، هي أمثلة معروفة واضح العرف العام يلتفت إليها. فلهذا لما كان هناك نحو من الخفاء في المثالين الأخيريين قام المصنف الخطيب وبين محل الشاهد. قال ولما كان في الأخيريين أو في الأخيرين نوع خفاء صرح به في الكتاب، قال أي فبين المعنى المجازي وبين محل الشاهد. أي كتاب يقصد؟ ما نبحث عنه في كتاب الكتاب تلخيص. فإن قيل هذا شروع في إشكال تقدم ما يتعلق بهذا الإشكال في المباحث السابقة، نطرح الإشكال أولا لكي يتبين أنه أين طرحناه. قلنا فيما سبق بأن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي صحيح. في المجاز ننتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. في المجاز ننتقل من المعنى الحقيقي المستفاد من اللفظ إلى المعنى المجازي من باب الانتقال من الملزوم إلى اللازم. فلازم المعنى الحقيقي ما هو؟ المعنى المجازي. فيكون المعنى الحقيقي ملزوم والمعنى المجازي لازم. وانتقال الذهن من شيء إلى شيء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اللزوم، لأنه ما هو هي العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ مفروض أمران متباينان، معنيان مختلفان. لكي يحصل الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لابد من وجود علاقة، وبدون هذه العلاقة لا يحصل الانتقال. ولهذا نكتة العلاقة المصححة للمجاز هو ماذا؟ هو نحتاج إلى العلاقة لحصول الانتقال. تفتين المطلب؟ هالعلاقة كلها اللي درسناها الآن هدفها أنه نحقق ماذا؟ نحقق عنصر أساسي في المجاز، وهو الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. إذن اعتبار العلاقة إنما هو للانتقال، والانتقال فرع اللزوم. فإذا نستطيع أن نرتب مقدمتين: العلاقة للانتقال، والانتقال فرع اللزوم. إذن لابد أن تكون العلاقات التي نبحث عنها سنخ علاقات محققة للزوم بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وإلا لو كانت العلاقة الموجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لا تقوم ولا تحقق اللزوم كان هذا نقضا للغراض، لا نستطيع الذهن أن يحقق الانتقال بين المعنيين. إذن إذا كان كذلك لنا أن نقول أنه لا بد أن تكون العلاقات هنا علاقات لزومية. والحال إذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة وإلى العلاقات السابقة لا نرى في أكثر الأمثلة لزوما بين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ والمعنى المجازي، بحيث ما معنى اللزوم؟ بحيث كلما حضر المعنى الحقيقي يأتي المعنى المجازي المسمى بعدم الانفكاك، فاللزوم معنى عدم الانفكاك، امتناع الانفكاك. مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا المعنى لا يتأتى في الأمثلة التي سبقت. فمثلا هل هناك تلازم بين الجنة بين رحمة الله والجنة؟ هل إذا حصل عندك معنى رحمة الله انتقل ذهنك إلى الجنة؟ واضح السؤال؟ واضح مطلب؟
حصل
بذهني. نعم، إذا حضرت معنى الحقيقي وهو الرحمة الإلهية هل يحصل المعنى المجازي وهو الجنة؟ وإذا حضر النادي هل يحصل في الذهن أهل النادي؟ وإذا تحقق الخام هل يتحقق العصير أو العكس العصير إلى الخمر؟ وهكذا في الأمثلة السابقة. لا نريد أن نطول في كل الأمثلة، المطلب واضح. فحينئذ لا يوجد علاقة بين المعاني الحقيقية في الأمثلة التي تقدمت مع معانيها المجازية، ولا يوجد تلازم، بل الانفكاك حاصل بلا إشكال. وهذا يتنافى مع ما تذكرونه وما ذكرتموهم في أو ما ذكرتموه في أول الكتاب في صفحة 283. فهناك في صفحة 283 قلنا يشترط اللزوم الذهني، ذكرت العبارة اللزوم الذهني. ففي المجاز المرسل وفي الاستعارة وفي الكناية كل هذه الأمور التي يتأتى فيها الإيراد المذكور لابد من اللزوم الذهني. واللزوم الذهني معناه ماذا؟ عدم الانفكاك واستحالة الانفكاك. شوف رجع صفحة 283 عشان أرويكم مطلب. هكذا قال وشرطه، يعني وشرط الالتزام اللزوم الذهني، هذا شرط ثابت في جميع ماذا؟ في جميع ما يتأتى فيه الإيراد المذكور. 283 وشرطه اللزوم الذهني، فيشترط اللزوم الذهني لكي يتحقق ماذا؟ لكي يتحقق الإيراد المذكور كما تقدم علينا سابقا. غايته قلنا أنه بناء على النظرية المشهورة أنه في باب الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم، وفي باب المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم. فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ شوف الإشكال يقول فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن له صفحة 283 أن مبنى المجاز على الانتقال، ليش قال مبنى المجاز في قبال الكناية؟ فإن الكناية الانتقال فيها على النظرية المشهورة من اللازم إلى الملزوم، وقد أشرنا إلى ذلك والفرق بينهما فيما سبق. على الانتقال من الملزوم إلى اللازم وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها، يعني قد واحد يسلم مثلا بين الغيث النبات يمكن واحد يقول فيه علاقة بين بعض الأمثلة، أما أغلب الأمثلة وأكثرها لا يوجد فيها العلاقة المحققة للزوم، فشرط المجاز المبني على الانتقال من الملزوم إلى اللازم غير متحقق بسبب هذه العلاقات. واضح الربط بين العلاقة وبين اللزوم؟ هاي أنا أشرت إلى مقدمة، هاي المقدمتين مهمتين. واضح؟ قلنا بأن العلاقة إنما هو للانتقال، والانتقال فرع اللزوم، فلا العلاقة هي المحققة للزوم. العلاقات ما هي علاقة؟ علاقة محققة للزوم لكي يحصل الانتقال. قال بل أكثرها لا يفيد اللزوم الذي هو امتناع الانفكاك، فكيف ذلك؟ فكيف ماذا؟ فكيف توفقون أن هذه علاقات صحيحة للاستعمال المجازي؟ في مقام الجواب وقد تقدم الجواب.
كانت المقدمتين دور العلاقة محققة اللزوم، انتقال فرع اللزوم، فاللزوم توفر اللزوم.
في وين؟
في مقدمتين علاقة انتقال فرع اللزوم.
العلاقة مو فرع اللزوم، الانتقال فرع اللزوم.
الانتقال فرع اللزوم
مو العلاقة فرع اللزوم. نقول الانتقال اللزوم متوقف، أو الانتقال متوقف على اللزوم، واللزوم متوقف على العلاقة، فلا بد أن توجد عندنا علاقة هي العلة في تحقق اللزوم. واضح الفكرة؟ وين الدور؟ ما في دور يعني،
لأن يمكن قصدك أول شيء العلاقة.
اعتبرنا ليش واحد سألت لماذا تريدون العلاقة في باب الاستعمال المجازي؟ العلاقة هي المحققة للانتقال، والانتقال فرع اللزوم، فنقول اللزوم، نقول الأساس الانتقال، الانتقال متوقف على اللزوم المتوقف على العلاقة، لأن العلاقة هي المحققة للزوم. خب، فكيف نجيب عن ذلك؟ يقول المصنف تقدم علينا في البحث السابق في ذاك الصفحة التي أعطيتكم إياها، هناك في ذاك البحث أشرنا إلى أنه ما هو المراد من اللزوم الذهني في اصطلاح البيانيين، وقد أشبعنا البحث مفصلا هناك، وقلنا بأنه ليس المراد من اللزوم الذهني هو اللزوم الذي يذكر في علم المنطق، هو اللزوم البين بالمعنى الأخص الذي بمعنى امتناع الانفكاك، سواء كان هذا الامتناع في الذهن أو في الخارج، ومثلنا بالعمى والبصر وما شاكل ذلك. فالإشكال كان منطلق من أن المراد من اللزوم هو امتناع الانفكاك، فقال لا نجد لزوما في هذه العلاقات، هذه العلاقات لا تحقق هذا اللزوم الذي يؤدي إلى امتناع الانفكاك. ففسر اللزوم بأي اصطلاح؟ اصطلاحي ماذا؟ علم المنطق الذي يبحث في أقسام اللزوم، لزوم بين بالمعنى الأخص، لزوم بين بالمعنى العام، وما شاكل ذلك، هذا الأمرين. مع أنه ليس المراد بين اللزوم في اصطلاح البيانين كما حققنا وبحثنا مفصلا هو هذا المعنى، بل المراد من اللزوم هو ماذا؟ مطلق الارتباط، ولو كان باعتقاد المخاطب. متى ما ارتبطا معنيين مع بعضهما البعض قيل في حقهما في باب البيان أن بينهما لزوم، ولو كان هذا فقط عند المخاطب، يعني المخاطب عند ارتباط بين معنيين فتستعمل أحد اللفظ الموضوع للمعنى فينتقل ذهنه إلى المعنى الآخر لوجود الارتباط، مو معنى أنه يستحيل الانفكاك بين الطرفين، امتناع الانفكاك. فالمراد من اللزوم مطلق التلاصق والارتباط بين ماذا؟ بين المعنيين، وقد أشرنا إلى ذلك تفصيلا وتعميقا بشكل كبير، ما بنعيد نطول في المطلب فيما تقدم علينا، فراجعوا ما كتبتبوه أو كذا في ذاك البحث. هذا خلاصة المطلب، أن هناك خلق في معنى اللزوم. خب، وتذكر بحثنا تحت مفصل وش لماذا قال خارجي ولماذا قال ذهني وجاب العمى والبصر وهل بين العمى والبصر لزوم، أبحاث مفصلة كثير كثيرة خدنا لعله فيها درسين. قال قلنا ليس معنى اللزوم ها هنا، يعني في بحث المجاز وفي بحث الاستعارة وفي بحث الكناية في مطلق ما يبحث عنه ماذا في البيان، ليس المراد في معنى اللزوم ها هنا في علم البيان التي من مصادق المجاز. خب، ليش قال ها هنا بخلافه في المنطق؟ امتناع الانفكاك بين الذهن أو الخارج. وقلنا لماذا قال الذهن أو الخارج؟ راجعوا ما تقدم علينا سابقا هنا. بل المراد من اللزوم بل تلاصق واتصال مطلق التلاصق مطلق التلاصق والاتصال بين المعنيين ولو كان باعتقاد المخاطاة. لا نحتاج إلى أنه في نفس الأمر والواقع بينهما علاقة ولا استحالة الانفكاك في الذهن. قال بل تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة، يعني ولو باعتقاد المخاطب كما أشرنا إليه هناك سابق، ما يشترط صحة الانفكاك في الخارج. وفي بعض الأحيان، وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط. المصنف أشار أيضا إلى تفصيل أكثر في المطول صفحة 575 اللي حبي راجع صفحة 575. هذا تمام الكلام فيما تعرض له المصنف وتابعا له الشارح في هذا المقام. وقد وعدنا من أمس أن هناك مطلب مهم يرتبط ببحث المجاز المرسل، وقلنا لابد من الإشارة إليه بعد الانتهاء من أنواع العلائق. هنا سؤال، هذه العلائق التي ذكرناها وغيرها كعلاقة المجاورة ما ذكرها المصنف، علاقة المجاورة ما ذكرها وغيرها من العلاقات، هل هي علاقات تتوقف على تنصيص أهل اللغة؟ فالعلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، هل يتوقف كل هذه العلاقة على تنصيص أهل اللغة؟ أو أنه نستطيع نحن أن نأتي بعلاقات أخرى حتى ليس لها شاهد من كلام اللغة، فليس نوع العلاقة يحتاج إلى تنصيص من أهل اللغة ويحتاج إلى إثبات استعمار عند العرب، بل يستطيع أن الإنسان يقول أستعمل هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى مجازا لوجود علاقة. نقول ما هي العلاقة؟ أقول يقول علاقة مثلا الحامل والمحمول، نقول هذه العلاقة ما موجودة في علاقات 25 التي ذكروها. إذن السؤال الذي يطرح هنا، هل الاستعمال متوقع الاستعمال اللفظ في معنى مجازي وبعبارة أخرى شرط صحة الاستعمال المجازي وهي العلاقة، هل العلاقة يتوقف على تنصيص أهل اللغة أو أنها خاضعة للطبع العرفي للطبع العقلائي؟ فكل ما استطبعه العرف واستجوده واستحسنه العرف صح أن يجعل علاقة، سواء ثبت ذلك في كلام العرب ونص عليه أهل اللغة أو لا. فمثلا علاقة المحلية أو علاقة الحالية، لو فرضنا أنه لم يثبت استعمال عند العرب بحيث أنه استعملوا اللفظ الموضوع للمعنى إلى المعنى المجازي وكانت العلاقة علاقة الحالية، نقول حتى لو لم ينص أهل اللغة على ذلك المدار على استطباع الذوق العرفي، فما يقبله الطبع وما يستحسنه الطبع يكون هو المسوغ للاستعمال. إذن واضح المطلب عن السؤال، المسوغ للاستعمال هل هو تنصيص أهل اللغة على نوع العلاقة أو ماذا؟ أو الاعتماد على الطبع العرفي والعقلائي؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، لو قلنا في الجواب عن السؤال الأول أن المدار في العلاقات على تنصيص أهل اللغة فلا يجوز الخروج عن العلاقات 25 التي ذكروها وأن نخترع لنا علاقات أخرى وإن كانت موافقة للطبع العرفي والعقلائي. لو قلنا ذلك يسأل سؤال آخر بناء على هذا المبنى،
يعني أهل اللغة إذا قلنا على المسوق
المدار على أهل اللغة، تنصيص أهل اللغة، لابد أن تستعمل أيها المتكلم شرط استعمال المجاز أن يكون هناك علاقة، هذه العلاقة العلاقة مندرجة تحت العلاقات 25. نسأل سؤال ثاني، هل يتوقف جزئي الاستعمال على تنصيص أهل اللغة؟ هل يتوقف تطبيق هذه العلاقات على إثبات هذا الاستعمال والتعبد من كلام اللغة؟ فمثلا توضح للفرق بين المطلبين، هناك نشير إلى كلية العلاقة، هنا نشير إلى تطبيقات هذه العلاقة في مواردها المختلفة. بمعنى لو ثبت عندنا أن هناك علاقة تسمى علاقة الجزئية، لقول علاقة الجزئية كما تقدم علينا سابقا، كما وثبت أن العرب يستعملون العين للدلالة على الربيئة، وهذا من هذا من هاي علاقة ماذا؟ العلاقة الجزئية. ثبتت إذن كلية العلاقة الجزئية، هل يصح لي أنا المتكلم أن أطبق هذه العلاقة على أي استعمال حتى وإن لم يثبت في كلام العرب؟ فأقول اشتريت الرقبة ومرادي من الرقبة هو العبد، فتسألني كيف تستعمل هذا الاستعمال وتطلق الرقبة على العبد؟ هل العرب استعملوا الرقبة في العبد؟ أجيبك وأقول لا نحتاج إلى إثبات أن الرقبة قد استعملت في العبد ما دام أصل العلاقة هي العلاقة الجزئية وقد ثبتت في كلام اللغة. واضح المطلب؟ إذن ها هنا سؤال آخر بعد الفراغ عن أن المدار على تنصيص أهل اللغة، فلكي نطبق هذه العلاقة على الموارد الجزئية هل نحتاج أيضا إلى إثبات أن اليد العرب استعملوها في النعمة؟ هي جزء إلى مجزء، اليد في النعمة سببية، اليد في القدرة خب جزئي، هذا العين في الربيئة خب، الرقبة في العبد. فهل يتوقف التطبيقات على تنصيص أهل اللغة؟ فلك حق أن تسأل. لو قلت مثلا، أعطيك مثال، لو قلت مثلا اشتريت رقبة، تسأل هذا الشخص المستعمل لا لماذا تقول الرقبة تري منه العبد، يقول لك هنا علاقة، علاقة ماذا؟ علاقة الجزئية، وعلاقة الجزء قد ثبتت فيك ونص عليها أهل اللغة. أرجع وأنا وأسأله مرة أخرى، أقول صحيح ثبتت علاقة الكلية، لكن العرب لم يثبت عندهم في تطبيق هذه العلاقة أنهم يستعملون لفظ الرقبة ويريدون منها ماذا؟ العبد. فهل نحتاج إلى تنصيص آخر أيضا؟ نحتاج إلى تنصيصين، تنصيص على أصل الكبرى وتنصيص على الصغرى، أو يكفي التنصيص على الكبرى قبل الدخول؟ واضح أصل المطلب لمو واضح؟ شيخ حسن واضح؟
السؤال الثاني يسبين عن المجلسنا
الإسماعيلية
والطيرسية. نعم نقول هكذا
ثابت
أن مثلا عند أهل اللغة أن الرقبة تارة نبحث عن نوع العلاقة على شكل كلي، تارة نبحث عن تطبيقات واستعمالات هذه العلاقة على نحو جزئي. قلنا العلاقة على نحو كلي هل تحتاج إلى تنصيص من أهل اللغة أو يكفي فيها الطبع العرفي؟ هذا واضح؟ خب هذا واضح. خب الآن بعد الفراغ على أنه نحتاج إلى تنصيص أهل اللغة، ثبت أن أهل اللغة عندهم علاقة تسمى علاقة الجزئية. خب نأتي للسؤال الثاني، تطبيقات هذه العلاقة وإطلاق الجزئي على الكلي هل يحتاج إلى سماع، يحتاج إلى تنصيص، يحتاج إلى أن العرب استعملوا هذا الجزء في هذا الكل، أو كل شيء أنا أستطيع أن أستعمل الجزء في الكل، فأستطيع أن أطلق جزء مثلا الرقبة أوري منه العبد، ثبت في العرب أو لم يثبت عند العرب؟ لأنه نقول يكفي أن يثبت عند العرب كلي العلاقة، لا نحتاج إلى إثبات ما تطبيقات العلاقة. واضح فكرة؟
هو لو مثلاً مثال آخر لأن هذا وقت ثابت عند
العربي. لا باب مثال، لا هي باب خطأ توضيح الفكرة.
مثال هو اللي وقفني يعني.
خب لا 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 يوقف كل مثال.
أهل اللغة يعني يشمل
علماء البيان. نعم تنصيص أهل اللغة يعني تنصيص أهل اللغة يعني أهل اللغة المتتبعين في كلام العرب بحيث أنه ثبت عند العرب استعمال، سواء كان هذا العربي معجم صاحب معجم نحوي أو ماذا أو بياني، يعني ثبت استعمال عند العرب. خب في كلا السؤالين نقاش وخلاف. أما السؤال الأول فالمعروف والمشهور بين البلاغيين وتبعهم التفتازاني على ذلك في المطول أنه يشترط في كليات العلاقة وفي أنواع العلائق أن تكون هذه العلائق ثبتت عند العرب ونص عليها أهل الأدب، ولا يكفي في العلاقة استحسان الذوق العرفي، فلا بد أن تكون العلاقة مما اعتبرت عند العرب. فأصل نوع العلاقة يشترط التنصيص عليها من العرب، ولهذا قبل الدخول في باثها الاستعمال ماذا نقول؟ بل علاقة الحال والمحل علاقة لطيفة، يعني ماذا الذوق العرفي لا يأباها أن يطلق الإنسان اللفظ الموضوع للحال ويريد المحل، لكن في مقام الإثبات وصحة الاستعمال لا بد من تنصيص أهل اللغة وأهل الأدب وأنهم يثبتون أن العرب استعملوا ذلك، ولا يكفي مدى استذواق الطبع العرفي. هذا هو المشهور بين من؟ هذا هو المشهور بين بين البيانيين وبين البلاغيين، خلافا لكثير من الأصوليين، فإن الأصوليين قالوا لا يشترط في نوع العلاقة أن ينص عليها من كلام أهل العرب، وأن نتعب أنفسنا في إثبات استعمال العرب لها، بل متى ما كانت العلاقة يستطبعها الذوق العرفي وتكون تحت الذوق العرفي ومسوغة، فالمدار على الطبع العرفي، نص عليها أهل الأدب أو لم ينص عليها أهل الأدب. ولهذا عندهم بعد بحث ثاني، إذا اشترطنا في الاستعمال أن توجد عندنا علاقة منصوصة فشرط الاستعمال المجاز العلاقة المنصوصة، طرحوا بحث آخر فقط أنا عنه أنا ما أبحث فيه لأنه مو محلنا هنا، هل شرط العلاقة هي شرط للواضع؟ يعني الواضع اشترط في الاستعمال المجازي أن توجد هذه العلاقات المنصوصة، فتكون العلاقات المنصوصة شرط للواضع،
أن تكون هذه العلاقات
شرط الواضع أو هي شرط للوضع؟ ولا أبحث شيء كثير، بس أنا عنوان باب إثارة، روحوا راجعوا وش الفرق بين شرط الواضع وشرط الواضع وستتعمق لكم الفكرة في الأصول. فبعد الفراغ على أن العلاقة يحتاج إلى علاقة منصوصة، هؤلاء أيضا اختلفوا، هي العلاقة المنصوصة شرط للواضع؟ الواضع قال أشترط، الواضع الذي وضع اللغة قال أشترط في استعمال هذا اللفظ لهذه المعاني وجود هذه العلائق، فحينئذ إذا استعملتها بدون هذه العلائق قد خالفت شرط الواضع، ومخالفة شرط الواضع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد الاستعمال. احنا نذكر الفكر بغض النظر عن صحتها وتمام، هي بعد تحقيقها في مقام آخر.
يعني إذا صار شخص استعمل علاقة غير موجودة،
نعم نقول هذا نعم نقول هذا الاستعمال يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متابعة شرط الواضع في مقام الاستعمال وأنت خالفت الواضع في مقام الاستعمال فيكون البعض فيكون استعمال خطأ. هؤلاء الذين قالوا نحتاج إلى علاقات منصوصة قالوا العلاقات المنصوصة مأخوذة كماذا؟ مأخوذة شرط للواضع في مقام الاستعمال أو شرط للواضع في تحقيقات أخرى في مباحث أخرى يفرقون ما هو الفرق بين شرط الواضع وبين شرط الواضع. شرط العلقة الوضعية يسمى مو شرط الواضع، شرط العلقة الوضعية. على أي حال هذا بحث إن شاء الله في الأصول يمر عليكم فقط من باب الإثارة.
يعني
هذا لا هذا البحث مو هذا البحث بحث مو هذا الآن البحث الثاني اللي هو علاقة شرط الواضع وشرط الوضع هذا بحث مترتب على أنه عندنا علاقات منصوصة فنبحث هالعلاقات المنصوصة شرط الواضع أو شرط الواضع. أما إذا أنكرنا وجود علاقات منصوصة لا يأتي هذا البحث المدار على الطبع العرفي.
فيما سبق من الأصولين يرون أنه لا يشترط العلاقة منصوصة.
نعم هي تفيدنا نحن في مقام الاستعمال. نحن الآن هل استعمالنا صحيح استعمال خطأ واضح؟ استعمال ما بعد زمان العرب زمان المولدين يأتي بحث أنه في زمان الأئمة سلام الله عليهم زمان المولدين فحين ذا لو واحد استعمل تقول أنا هذا استعمال مجازي هاي لابد أن يثبت أن هذا في نحن علاقة 25 إذا ما كان في علاقة يكون هذا استعمال خطأ فلابد أن تبحث إيه لابد أن يكون الكلام خطأ لا يصح إذا كان خلو خطأ لا يصح الاستدلال به يؤثر ذلك في مقام الاستدلال على أي حال. خب هاي هذا البحث الأول. البحث الثاني
جواب عن
السؤال. نعم إذن السؤال الأول فيه خلاف مشهور البيانيين بل أنا لم أرى مخالف لهم يقولون بأنه ماذا بأنه يشترط تنصيص أهل اللغة في نوع العلاقة. الأصوليين قالوا لا قالوا نوع العلاقة فضلا عن تطبيقات العلاقة ماذا خاضعة للطبع العرفي. ولهذا لاحظتم في مقام بيان المطلب أنا متى انتقلت للسؤال الثاني قلت بناء على الفراغ أنه نحتاج إلى تنصيص لغة يأتي السؤال الثاني وإلا لو فرغنا في السؤال الأول أنه لا نحتاج إلى تنصيص اللغة هل يأتي وإحنا بحث للسؤال الثاني أنه في الجزئيات نحتاج إلى تنصيص إذا كان نوع العلاقة لا نحتاج إلى تنصيص ما بالك في الجزئيات وتطبيق هذه الجزئيات. سلم انتفاء الموضوع أصلا المدار على الطابع العرفي. خب أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو أنه هل يتوقف تطبيق هذه العلاقة على أن يكون تطبيقاتها الجزئية وفي مقام الصغرى قد ثبتت أيضا من عند العرب أو لا فلا يصح هكذا فلا يصح مثلا أن المتكلم يستعمل جزء ويريد الكل إلا إذا ثبت عند العرب أن هذا الجزء يستعمل للدلالة على هذا الكل
نفس
الجزء هذا الجزئي هذا الصغرى
على
احسنت هذا انا علاقه بين الكليه جزئيه وكليه ما لنا علاقه الان على تطبيقات والجزئيات لهذه العلاقه. المعروف بين البلاغيين انهم لا يشترطون ذلك في مقام الاستعمال التطبيق فلا يرون انه نحتاج الى تنصيص اهل اللغه في الجزئيات بل متى ما ثبت علاقة الكلية أو علاقة الجزئية بيدك التطبيق فيكون التطبيق تطبيق قياسي لا سماع لا سماعي ليس في تعبد وتنصيص في مقام التطبيق. التعبد في مقام أخذ القواعد الكلية كما يقولون نتعبد في هذه الوقت نتعبد في المقام على ما ثبت في الكليات والكبرويات أما تطبيق الكبرويات بعد إثباتها لا تعبد فيها مثل في الأصول أصل حجية الظهور تحتاج إلى دليل لكن تطبيقاتها هل يحتاج إلى بعد دليل يعني تحتاج إلى سماع أو شيء لا نحتاج إلى سماع. وهذا ما يطلقون عليه البيانيون يطلقون مصطلح يقولون بأن المجاز موضوع بالوضع النوعي. مر عليكم هذا الاصطلاح مر علينا قبل أن المجاز موضوع أو غير موضوع. هم قالوا بأن المجاز موضوع بالوضع النوعي ومرادهم من الوضع النوعي ما أشرنا إليه أن الكبرى تحتاج إلى تنصيص أما في مقام التطبيق والجزئيات لا تحتاج إلى تنصيص. في مقابل أن المجاز وضع شخصي، والمراد من الوضع الشخصي أن الكبرى والصغرى كلاهما تحتاج إلى تنصيص.
هذا
نعم، من لم يقبل بهذا القول يقول بأن المجاز وضعه وضع شخصي، بمعنى أن الكبرى تحتاج إلى تنصيص وتطبيقات هذه الكبرى تحتاج إلى تنصيص. فمن قال أن المقامين الكبرى والصغرى يحتاج إلى تنصيص قال أن الوضع في المجاز وضع شخصي. مثل أنت وضعت زيد إلى ابنك، هذا وضع ماذا؟ وضع شخصي. عندنا وضع نوعي، وضع على قانون أنه يشترط في العلاقة في الاستعمال المجازي وجود علاقات 25 مثلا، أن تكون عندنا علاقة كلية علاقة جزئية. الوضع ما قال العبد الرقبة للعبد والعين للربيئة، لا، المدار على وضع القانون والنوع، فيقال بأن الوضع وضع نوعي. إذا كان لا، المدار على النوع وعلى أيضا الجزئيات، يقال النظر إلى الجزئيات والتطبيقات يقال أن الوضع وضع شخصي.
الإشارة وضع نوعي.
نعم هذا الآن نعم هذا الآن بعد ذلك إن شاء الله أنا المصنف أشار إليه، وهذا مطلب جدا مهم، وقد تأخذون في الأصول ما يعني ما يتعرضون إلى أصل نظرية البيانية. سيدي يقول لكم بأن الوضع أن المجاز مثلا لا يحتاج إلى تنصيص، يكفي في الطبع العرفي، مع أنه هذا محل نزاع وكبير. أنا فقط أشرت إشارة إلى تحقيق المطلب، ما أريد لو أريد أحقق المطلب يعني ندخل في التحقيق، لابد أن نبحث ما هو المراد من الوضع النوعي بالدقة، ما هو المراد من الوضع الشخصي بالدقة، ما هو المراد من الطبع العرفي، وش معنى قصدك الطبع العرفي، ما هو المراد من استعمال عند العرب، يا عرب الأقحاق أو غير الأقحاق، خب وغيرها، يعني ما معنى أنه شرط الواضع، وعندهم نظرية إذن الواضع، وعندهم نظرية شرط الواضع، وش الفرق بين شرط الواضع وإذن الواضع. هي وللأسف حتى في الأصول المسألة مغفول عنها، بل الذي يدرس يمكن الحلقة الثانية والثالثة لا يمر عليه هذا المطلب أصلا. هذا المطلب لعله ما موجود، أنا حسب دراستنا ما أذكر أنه موجود، أنه المجاز هل الوضع في نوعي أو وضع شخصي، هل العلاقات، هل شرط الواضع أو شرط الواضع أو شرط العلقة الوضعية، هو واضح. هذا مطالب مهمة حتى يمكن في الأصول، نعم الأخون تعرض إليه، شيخ المظفر تعرض إليه، بس الحلقة الثانية والثالثة أنا في بالي الآن، أنا من زمان درستي الآن، اللي دارسين جدد مر عليكم هذا المطلب؟
المطلب شو اسمه؟ هي إلى وضع جديد المجازي،
المجاز هل يحتاج إلى وضع أو لا يحتاج إلى وضع؟ شوف هذا المطلب إذا أردتوا تحققوا، هذا مطلب جدا مهم، هذا مطلب خصوصا درستم في الأصول، راجعوا هذا المطلب جيد وراجعوا حواشي التلخيص والتعرض إليه في المطول في صفحة 574
اللي هو مطلب شنو بخصوص
المجاز، هذا بحث المقامين العلاقات أنواع العلائق 574. شوف أنا أقرأ لك نص عبارته، لأنه هناك إلا ما درس مختصر بشكل جيد، يقول له الأستاذ بأنه إذا كان أستاذ هم جارس جيد، يقول له الأستاذ هكذا، يقول له بأنه البلاغيين قالوا بأنه نحتاج إلى علاقات منصوصة، ويشكلون بعد ذلك في أشياء أصلا ما لها علاقة، يعني ما بالخام في تحقيقات إشكالات على البلاغيين كلها أصلا لا ترد عليهم، لأنهم لم يحرروا مع النزاع بشكل جيد. عندنا بحث في الكبرى، بحث في الصغرى، أين نقاشهم كذا، يعني أنا أقول لك الآن تأملوا في هذا المطلب، ما نريد دخل بالتعميق. 574 شوف اسمه، أقرأ لكم العبارة، التفت. قال لما ذكر للمرسل عدة أمثلة، هي وين أشار إليه؟ أشار إليه التفتازاني قبل أن يدخل في هذه العلاقات، لكن أنا قلت أنا بعد ما أخذنا العلاقات يأتي البحث أفضل. قال هكذا، قال أراد أن يشير إلى عدة أنواع العلاقة على وجه كلي ليقاس عليها. إحنا واحد يسأل ليش ذكر لنا العلاقات؟ هل العلاقات دي تعبدية يعورون رأسنا 25 علاقة؟ نقول هذه علاقات على رأي العلاقات تعبدية منصوصة قيا سماعية، واضح؟ بعد لا يصح أن يتعداها. يقول وذلك لأن العلاقة نفس العلاقة يجب أن تكون مما اعتبرت العرب نوعها أو نوعها منصوصة، نوعها نعم، ولا يشترط النقل عنهم في كل جزء من الجزئيات.
تطبيقات
لأن أئمة الأدب كانوا يتوقفون في الإطلاق المجازي على أن ينقل من العرب نوع العلاقة، ولم يتوقفوا على أن يسمع آحادها وجزئياتها. مثلا يجب أن يثبت أن العرب يطلقون اسم السبب على المسبب، ولا يجب أن يسمع إطلاق الغيث على النبات. وضع الفكرة. وهذا معنى قولهم المجاز موضوع بالوضع النوعي لا بالوضع الشخصي. وأنواع العلاقة المعتبرة كثيرة ترقي إلى ما ذكروا إلى 25 كذا. يقولون لا، لا بد في التطبيقات. ما أدري، ما سمعت أحد يقول بذلك. فيقولون بأن المجاز موضوع بالوضع النوعي لا بالوضع الشخصي. هذا تمام الكلام في المجاز المرسل، لكن هذا تمام الكلام على نحو الظاهر، ولا تحقيقات وتعبيقات إن شاء الله لكم في دراسات أعلى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.